وصلنا الرخصة في البكاء.
نعم
نعم حديث كتيبة.
نعم
اقرأ.
قال الإمام الحافظ المحدث أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت. قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي ثقة ثبت.
قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي.
عباد ابن عباد المهلبي البصري ثقة ربما وهل.
عن محمد بن عمرو.
ابن علقم الليثي صدوق له أوهام.
عن يحيى بن عبد الرحمن
اللخمي وهو ثقة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال فقالت عائشة رضي الله عنها يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى وهو قول الشافعي. أي
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى أن إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقم الليثي وهو صدوق، وهو صدوق، وكون عنده أوهام لا تنزله عن مرتبة الحسن. نعم، فإسناد الحديث حسن، والحديث في البخاري وفيه من الفقه أنه ينبغي للمسلم وبخاصة إذا عرف من أهله أنهم ينوحون على قرابتهم الذين ماتوا من الأسرة، فالدور سيأتي حينئذ إذا مات أنهم سيفعلون أن لا يقرهم ويسكت حتى ينوحون فيصيبه في قبره ما يصيبه ربما من العذاب. عليه أن يوصيهم ألا ينوحوا عليه بعد موته، ألا ينوحون عليه بعد موته. ليس المقصود في الحديث مجرد البكاء، فإن مجرد البكاء فإن البكاء جائز فيه رخصة، وذلك أنه لما مات إبراهيم كما في صحيح البخاري دمعت عين النبي، فقال رجل يا رسول الله ما هذا؟ قال إنها رحمة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. ولا نقول إلا كما يقول الرب، نعم لا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم، ولكن المقصود بالبكاء هنا نفس البكاء الذي جاء خبره فيما رواه البخاري في صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي على قبر ولدها فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. الحديث قال الحافظ بن حجر يعني وإن عبر هنا بأنها كانت تبكي والبكاء لا حرج فيه في الشريعة، لكن الظاهر أنها كانت تظهر أمرا زائدا عن البكاء كنوح، فمن أجل ذلك قال النبي لها اتق الله واصبري. فإذا قارنا ذلك الحديث أو جمعناه إلى هذا الحديث عرفنا أن المقصود أن الميت يعذب بكاء أهلي عليه، أي البكاء الزائد عن القدر المسموح به شرعا والذي جاء خبره فيما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين تدمع من القلب لا يحزن ولا نقول لمرض الرب. فإذا كان إلى هذا الحد جاز ولا يعذب الميت بكاء عليه به، النبي فعل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل منكرا، ولكن قصده النبي بقول الميت يعذب بكاء أي بما نيح عليه، أي بما نيح عليه. فإما أن يكون ذلك وإما أن يكون يحصل للميت في قبره بالنياحة مشقة، ليس عذاب، نوع مشقة لا تصل إلى العذاب بالنار مثلا كما قرر ابن تيمية. فمن أراد أن يهون على ميته هذه المشقة فلا ينوح على ميته. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب، فسمى السفر قطعة من العذاب وسماه عذابا، ولم يكن العذاب المعروف، وإنما هو معنى المشقة لمفارقة السلان والأوطان ومشقة السير والشخوص فيه السفر، فيكون معذب بمعنى يحصل له نوع مشقة تشبه مشقة المسافر مثلا، ألم يعني نوع ألم. وسواء كان ذا أو ذاك فينبغي المسلم أن يترك ذا وذا، يترك التهاون بالوصية ويترك النوح على ميته حتى لا يؤذيه في قبره، حتى لا يؤذيه في قبره، نعم، أو يؤذيه إذا ما أوصى نسأل وهو يعلم، فيترك هذا وهذا، نعم. وبالحديث جواز تعليل الحديث بالمتن، تعليل الحديث بالمتن، لكن بعد النظر لا شك في السند، بخلاف ما يصنعه بعض مبتدعة هذا الزمان من المريبارية وأشباههم كعبد الله السعد بالرياض، فإنهم يربون كما قال علامة الألباني المحدث شيخنا، يربون الناس فورا على عقد المتون، ولعل من حجتهم أثر عائشة هذا، وهذا خلاف ما عليه جماهير المحدثين، أول ما ينظر إلى السنة، فإذا صح فالحمد لله، وأما بعد ذلك فإذا كان هناك معارض للمتن بعد أن ننظر في السنة فيكون معتبرا، فإذا كان معتبرا قضينا به. مثل الإمام أحمد لما روي له حديث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصب شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. ظهر هذا الحديث إسناده حسن، ما علل الإمام أحمد لذاته وهو يعرف أن سنده حسن، ولم يبدأ بالنكارة حتى رأى أن حديث أصح منه يخالفه، وهو النبي كان يصوم معظم شعبان، فقال أن هذا الحديث منكر عندي، على أن أبو داود تلميذه قال: وهذا ليس منكر عندي، لأن يمكن الجمع كما قال ابن القيم لنبتدأ الصوم بعد إيش؟ بعد النصف من شعبان، ولم يكن يصوم قبل النصف من شعبان. طيب، وإنما تعارض هذا عند عائشة من كون الله قال في كتابه كما جاء مصرحا به في رواية أخرى، نعم، بظاهر ما كانت تفقه من القرآن، لأن الله قال: ولا تزر وازرة ولا تزر
وازرة وزر أخرى،
وازرة وزر أخرى. فحينئذ رأت أنه ما دخل، يعني أن هذه الآية يعني تخالف ظاهر هذا الحديث، وليس بنقل مخالف، لأن هذا كان له إيش؟ كان له عمل كسب، ما هو ترك الإنكار على من يعلم من حاله أنه سيفعل بعد موته النوح، نعم النوح. طيب، نعم.
وقال: حدثنا علي بن خشرم.
علي بن خشرم المروزي ثقة.
قال: حدثنا عيسى بن يونس
الهمداني الكوفي ثقة المأمون.
عن ابن أبي ليلى
ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وهو صدوق سيء الحفظ جدا.
عن عطاء
بن أبي رباح وقرش البهري، وهو ثقة فقيه.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب، ورنة شيطان، قال وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
نعم هذا الحديث الذي قال عنه الترمذي حسن هو في الواقع ضعيف. تذكر محمد بن عثمان بن أبي ليلى هو راوي أي حديث؟ حديث اللي يذكر كل سنة عند يوم عاشوراء وهو حديث
صوموا يوما قبله ويوما بعده.
صوموا عند مسند أحمد، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، يوما قبله أو يوما بعده. فهذا الحديث حينئذ إسناده ضعيف. وقد قال عنه حسن، وهذا لعله إما أن يقصد حسن بإسنادا أو بمجموع طرق. وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله. أصل الحديث في الصحيحين، كون يجود بنفسه فأخذ النبي فوضع في عجر بكى، أصل في الصحيحين النبي بكى. ولكن هذه الزيادة قال نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. نعم، صوت عند مصيبة ويدل على الصخب النائم، خمس وجوه، شق جيوب، رنت الشيطان المراد بالغناء والمزامير. طيب، ويحتمل المراد كما قال العراقي برنة النوح لا رنة الغناء، ونسب إلى الشيطان لأنه ورد في الحديث أول من ناحى إبليس يقال هذا، لكن ينظر في إسناده. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله، مما يدل على أن على ذم إيش؟ على ذم من النوح، هذا يدل على ذم النوح وأنه صوت أحمق. والحماقة تكون تدل على الغباوة عند العرب. الآن العرب العوام يقولوا حمقي، الأحمق هو الغبي الذي لا يدرك واقع الأمر والعواقب، هذا الذي حماقة لا يدرك عواقب الأمور، يتصرف بعجلة ويكون عنده ذهن ضيق، لا ليس بذهن رجل عاقل يزن الأمور نعم فهذا الذي يسمى حماقة. نعم فهذا يدل على النهي عن ترك لزوم الصبر. فعجل المسلم إذا أصابته مصيبة الموت مات قريب له أن يصبر. قال الله تعالى في هذا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي هذا جواز بكاء العين، الرخصة في بكاء العين وحزن القلب على الميت. النبي قال فهذه رحمة كما في حديث آخر، إنما يعني العذاب بإيش؟ بالنوح، والعذاب يعني شق الجيب ونحو ذلك مما كان يفعله أهل الجاهلية. وحينئذ ينبغي الحذر من النياحة على الميت، ينبغي من الحذر من النياحة على الميت، لأن النياحة على الميت تدل على عدم الصبر، تدل على عدم الصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ودرع من جرب. وقال صلى الله عليه وسلم أربع بقين في أمتي من أمر الجاهلية ليس بتاركيها: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وإن النائحة إذا لم تتب قبل يوم القيامة جاءت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من لهب النار. خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي مالك الأشعري، وجاء في صحيح البخاري إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. طيب آخر باب نتعرض له؟ نعم
باقي حديث في الباب يا شيخ.
حديث باب نعرضه.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة
قتيبة ابن سعيد البغلاني
قال حدثنا مالك وهو ثقة قال حدثنا مالك
وهو رأس المبتدئين وكبير المثبتين
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري
وهو ثقة المتقن
قال حدثنا معن
ابن عيسى الأشجعي ثقة ثبت
قال حدثنا مالك
نعم تقدم
عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عبد محمد بن عمرو بن حزم
نعم وهو ثقة عابد
عن أبيه
بن أبي بكر بن حزم أبوه وأبو بكر بن محمد بن حزم وهو ثقة عابد نعم
عن عمرة
والأول ثقة وعمرة هذه بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة
أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن ابن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة غفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها قال أبو عيسى هذا حديث صحيح
وهذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه ما تقدم من كون الميت يعذب بكاء عليه إما لأنه لم يوصي بترك النوح وهو يعلم من حال أهله أنهم سيفعلوا فيكون له كسب حينئذ بالتساهل في الإنكار والوصية ويكون له كسب ذلك أو نهي الناس عن النوح حتى لا يشكون على مواتهم في قبورهم وأن هذا النوح لن يسعدهم بس يدخل على قبورهم في قبورهم إيش الشقاء ويبلغون بهذا النوح ويحصل لهم الشقاء في قبورهم والتعب نعم كما قال ميت وعذب كأهل عليه ولا يتعارض مع قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وفي هذا الحديث من العلم أنه ينبغي لصاحب السنة إذا رد على أخيه الذي يستفيد الناس منه من أصحاب السنة من أصحاب التوحيد والسنن والآثار أنه أن يحترم مقامه ويجله عند الرد عليه فيحفظ مكانه نعم ويرد على خطأه بلباقة وبأدب حتى يستفيد الناس من علمه فلا يشغب عليه بكلام شديد حتى يسقط جاهه من أعين الناس فلا يستفيدون منه هذا ليس مسلك أهل السنة هذا مسلك المعاصرين الحدادية والغلاة في أمر النصح في زعمهم ويعاملون صاحب السنة كأنه مبتدع نعوذ بالله ولا يرحمونه والناس وإيش وأرحم الناس أهل الحديث أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق وهم لا يعملون بهذا المسلك لأهل السنة فيلازمون مسلك الابتداع في إما أن أكون عندك مطاع ولا أبدعك ما يصلح هذا يعني يستعملون هذا المسلك مع صاحب السنة فيشددون عليه ليسقطونه كما جاءني زارني بعضهم ويريدني أبدع ناس قد عرفوا بالسنة وكما قال الذهبي إيش قال لو أودعنا أناس يعني عرفوا بالسنة وأنهم على مسلك أهل السنة ومشرب أهل السنة بالزلة والزلتين يعني البدعة والبدعتين التي لم يخالف فيها أصل لبدعنا أناس مثل ابن مندة وهذا فعلا حصل معهم هذا صاروا يبدعون الناس كبار وصغار لا يعبؤون لكن الصغار أمام الناس والإنترنت والكبار سيرهم في المجالس نسأل الله العافية ما يكون عندهم الاثنين ثلاثة فهؤلاء الأقزام يجب يعني ذهبوا الآن مع عزبة التاريخ ما هذا يسمع لهم صدنا لما رأوا عاقبة ما فعلوا وهجران العلماء لهم وما عاد سمع لهم العلماء صاروا من جنس أتباع القاعدة بن لادن بن لادن يعني صاروا يشردون عنه حتى الذين اتبعوه صار يدخلهم في تفخيخات وانتحارات ومصادمات مع الدول وحكومات حتى مل من يتبعونه وصاروا يشدون منه فهذا حصل لهم مثل هذا تصادم مع هذا وتصادم مع هذا ولا يحترم هذا ولا حتى مزجهم المجتمع المسلم السلف فما صاروا يخافون ولا يتكلمون المكان بعيد في المجموعات يرمي بكلمة كذا على شخص ويشرد يعني ما صار لهم القوة والصولة التي كانت في الأول انكسرت شوكتهم بفضل الله ثم جهود علمائنا في الإنكار عليهم ألم يكن لهم في عائشة أسوة حسنة انظر كيف ردت على رجل صاحب السنة صحابي جليل وهو ابن عمر حفظت مكانه فقالت عند الرد عليه فيما تعتقد أنه خطأ قالت غفر الله لأبي عبد الرحمن شف وفي حديث وفي رواية أو في قالت لعله نسي شوف لعله نسي أما إنه لم يكذب شف الآن بسرعة ولن يكذب لا تجلس معه أما إنه لم يكذب لا نعرف عنه الكذب تأول يعني شف كل هذا لتحفظ مكانه كنته وبعدت عنه التهمة بالكذب حتى لا يسقط وبغير حق يسقط بغير حق و في رواية قالت أنه نسي أو قالت نعم ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر الرسول على يهودية يبكي نعم يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها شوف معنا الآن عائشة كان كلامها مرجوح لكن فيما تعتقد أنه أخطأ فيه ابن عمر كيف ردت عليه فينجيك الحقيقة الرد بأدب على صاحب السنة أنك حتى لو أخطأت في الرد عليه وكنت مؤدبا ينجيك أدبك المقت الناس لك لكن تبدأ تزبد وترعد وتبدع وتبعد عنه الناس وتسقطه وتشدد في الكلام عليه وصاحب السنة أخوك أنكر معك البدع وأنكر معك المحدثات وكان كلامه خطأ فحين الناس يمجوك الناس بعد ذلك يقول هذا بس يسفر أو يرعد ويزبد ما وراه شيء فحينئذ يجب أن نسلك مسلك السلف في التعامل مع المخطئين فمن أخطأ من أهل البدع وكان لنا قوة معه نسميه وننكل به كما فعل عمر مع صبيخ ومن وإذا كان أهل البدع في زمن قوة ويرتد علينا الأمر لو سميناهم بدعناهم وأتباع ولا ليس لنا أتباع إلا قليل والناس ملتوين علينا فلا نسمي ولا نبدع لأن ذلك يعود علينا بإيش يعود علينا بالخسران في الدعوة نعم كما فعل علي مع ابن الكوى كما قال ابن تيمية الأظهر ما أظهر الصبيخ ولكنه لم يسميه فيبدعه كما فعل عمر مع صبيغ بن عمر كانت رعيته منقادة إليه ومن أخطأ من أهل السنة معنا فإذا رأينا المخطئ هذا من أهل السنة أو من أهل السنة لكنه عنده خلل في التعمق أو التكابر أو يسمونها التعالم وليس من أهل الصنعة فعنا معه مثل الشيخ الألباني يصنع مع الطفيلين على علم الحديث قد يكون سلفيا لكن يجي يطفل علم الحديث وليس من أهل ويجي يعني تجد عنده يجمع أخطاء الألباني وهو يقع في المتردية والنطيحة وليس من أهل العلم حينئذ سيترك الناس أهل العلم الكبار من أجل خاطره وما عنده شيء فحينئذ التشديد عليه لإيقاظه ليعرف قدره لا بأس به وإن كان صاحب سنة لكنه في هذا الباب استحق التشديد حتى لا يقلد ويقلده أهل الجهل فيركب مركبه نعم وحينئذ إن كان صاحب سنة من أهل العلم وعرف بالتأصيل أصول أهل السنة والقول بها ما وقع منه الخطأ زلة كما قال ابن تيمية وقد ينطق العالم المجتهد السلف بالحديث الضعيف يظنه صحيح نعم بالبدعة الحديث الضعيف يظنه صحيح من قول متأول فيه مرجوح يعني بالقواعد العلمية ما بيجهل أخطأ فقال حينئذ لا يبدع كما يفعل هؤلاء كالحج لما تكلم ابن تيمية قال هذا رجل مشوش وأصل المذهب الحدادية جاء من حود حباد مصري ونصر مذكرات واتبعوا عليها قال نحن صرنا نخاف من عالم كبير من ابن تيمية يعني إذا أخطأنا نشدد عليه ليش الناس سوا يخطئ سيد قطب نشدد، نخطئ من تيمية نشدد كمان ونسقط. شف جرعة عظيمة. ومن هنا مشوا على هذا مذهب الحداد تبعا لمحمود الحداد الذي نشر هذه الورقات الخبيثة الذي صار مذهبهم شرع الأمة وفرقهم ومزقهم كما سمعتم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قمني بنقرأ معكم باب كامل لكن أزف الوقت للرحيل عن الدرس وختامه. اللهم تقبل منا أنك السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا، نستأذنكم بعرض أسئلة يسيرة عليكم.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، هذا سائل يقول: ما معنى قولكم في ذكر معنى الحديث الصحيح من غير شذوذ ولا علة؟
طيب، هذا ذكر في هذا الفن وهو متفق عليه بين علماء الحديث. الحديث لا يكفي فيه أن يصح إسناده يا أخي، وصحة الإسناد تكون باتصال وأن يروي كل راو يعني عمن فوقه وما سمع منه، ويكون ثقة وأن يكون ثقة ضابطا. نعم، لكن لا يكفي هذا إلا من جهة صحة نفس السند للحديث. لكن متن الحديث لا نحكم عليه أنه صحيح، فننتقل من كلمة إسناده صحيح إلى حديث صحيح إلا بالأمن من الشذوذ والعلة. الشذوذ هو أن يخالف الثقة رواية من هو أوثق منه، مع أن روايته تكون سردها صحيح. مثاله رواية البيهقي، وأنه من سمع المؤذن يصلي على النبي يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتم محمد الوسيلة الفضيلة، بعث المقام المحمود الذي وعدته. فزاد البيهقي عن جبال الحفظ كالإمام أحمد والبخاري وغيرهم: إنك لا تخلف الميعاد. فهنا السند صحيح، ومن العلماء من نشهد السند وقال زيادة الثقة مقبولة مطلقا. أي لكن جو علماء كالعلامة الألباني مثل المتأخرين درس الحديث فقال: الجبال الثقات، كما صنعه في كتاب ثمان منا، قال الجبال الثقات كأحمد وسمى رجال كبار من الحديث لم يذكروا إيش إنك لا تخلف الميعاد، ما يذكروها. فهذا نتوقف فنقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته. بس ما نزيد إنك لا تخلف الميعاد، ولا يجوز نصحح إنك تخلف الميعاد بالقرآن فنقول: الله قال إنك لا تخلف الميعاد. فلديك الآية عامة، ونحن نتكلم بصدد ما نقول بعد الأذان، فلا تناسب بينهما ليرتفع حد الحسن. هذا من أخطاء بعض المحدثين أنهم صححوها بالقرآن. طيب، أما الشذوذ أما العلة فهي سبب يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه، مثل الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، حديث عائشة من طريق أيوب، من طريق حماد بن سلمة عن أبي قلاب، عن أيوب السختياني عن أبي قلاب عن عائشة: اللهم ذا قسمي فيما أملك فلا تملني فيما تملك ولا أملك. هذا ظاهر صحته، لكن لما جمعنا الطرق عرفنا فيه علة خفية تمنع أن يكون الحديث موصولا. ما هي العلة هنا الخفية؟ هي أن حماد بن زيد وإسماعيل بن علي واحدهما أوثق برأسه من حماد بن سلمة، فكيف إذا اجتمع روى الحديث من غير ذكر عائشة مرسلا، فكان حينئذ الوصل علة خفية أو الانقطاع في أو الإرسال علة خفية تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه. والعلة تعرف بجمع الطرق، كانوا يقولون ولا يزالون أهل الحديث: الحديث لم تجمع طرقه لا يتبين لك خطأ، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، معنا أحد الإخوة يستأذن بطرح سؤال.
نعم،
تفضل أخ محمد العريف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حفظك الله تعالى وجزاك الله. بالنسبة لقدوم شهر رمضان نريد منك، هل يكون طلب العلم شيخنا في رمضان؟ وسؤال ثاني شيخنا حفظك الله، تكون كلمة قصيرة ننشرها بين السكان أهل البادية فيما يصنعونه في رمضان، جزاك الله خير.
والله أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأفضل ما يشتغل